الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه يشترط في الغاسل والميت المماثلة في الذكورية والأنوثية، قلنا بأن هذا مورد إجماع الفقهاء، بل قيل إنه ضرورة المذهب، بل ضرورة الدين، بل هو الموافق لمذاق الشرع الحنيف هذا. وهناك نصوص ذكرنا بعضها، وثم عقب على ذلك وقال أنه لا يجوز حتى من وراء الثياب أيضا، لا يجوز تغسيل غير المماثل لغيره، للغاسل لغيره المماثل من وراء ثيابه أيضا لا يجوز، اللمس وغير ذلك لا يجوز، لإطلاق تلك الأدلة. معاقد الإجماعات التي قيلت المعاقد هذه انعقدت على عدم جواز تغسيل غير المماثل، يشمل حتى من وراء الثياب، يشمل اللمس والنظر وغير ذلك. فإطلاقات تلك معاقد وبعض النصوص التي تقدمت يشمل جميع ذلك، إلا في بعض الموارد استثنى من هذه القاعدة. المورد الأول، ما إذا كان الميت أقل من 3 سنين فلا يشترط فيه المماثلة، يجوز للذكر أن يغسل الصبية ويجوز للأنثى أن يغسل الصبي إذا كان عمر الصبي والصبية 3 سنوات. الخلاف في هذه المسألة على قولين معروفين. القول الأول أنه يجوز تغسيل المرأة الصبي، هذا مورد الإجماع المحصل كما ذكره في الجواهر، ويجوز تغسيل الرجل الصبية مورد الإجماع المنقول. فإجماع مورد إجماعهم، والإجماع تارة محصل في الصورة الأولى ما إذا كان تغسيل المرأة للصبي، وأما بالنسبة إلى تغسيل الرجل للصبية هو مورد الإجماع المنقول. وهناك بعض الروايات وبعض الاستشهادات، هو هذا القول المعروف المشهور بين الفقهاء، إجماع في الصورتين، لكن إجماع في أحدهما الإجماع محصل والإجماع الثاني منقول، وروايات في البين، نذكر تلك الروايات. القول الثاني أنه لا يجوز تغسيل المرأة للصبي، وهو قول بعض الفقهاء، نقرأ عبارتهم حتى يكون واضحا. عدم جواز تغسيل الرجل للصبية، للنساء للصبي، عدم جواز تغسيل الرجل للصبية. قال في المعتبر: الأولى المنع، والأصل حرمة النظر، لأن الأصل حرمة النظر فلا يجوز. واستدل عليه بالأصل، هذا الأصل الذي ذكره، وعمومات حرمة النظر وإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة. تلك الروايات التي تقدمت إطلاقها تشمل اعتبار المماثلة بين الرجل الغاسل والميت، فهو يشمل المقام. لكن وهناك رواية استشهد بها، يرد عليه أن الأصل لا أصل له في المقام، ما عندنا مثل هذا الأصل، عدم جواز النظر، ما عندنا مثل هذا الأصل، بل الأصل الجواز في المقام، لا أصل لا دليل عليه، بل الأصل يقتضي الجواز، ضرورة جواز النظر قبل الموت، قبل الوفاة، فيستصحب مضافا إلى أصل البراءة. نشك في أنه يعتبر هذا أو يحرم النظر إلى هذا الصبي الميت أو الصبية الميتة، الأصل البراءة. فهذا الأصل أولا أصل الحرمة ما عندنا دليل عليه، لا أصل له، مضافا إلى أن الأصل يقتضي الجواز قبل وفاة الصبية والصبي يجوز النظر إليهما إذا كان عمرهما 3 سنوات أو أكثر كما سيأتي إن شاء الله تحديد العمر، فيجوز النظر بعد الوفاة أيضا نستصحب ذلك. أما عمومات حرمة النظر، قالوا بأنه عمومات حرمة النظر فهي لا تشمل الأموات، إذ أن هناك بحث بين الفقهاء من أنه لا يحرم النظر إلى الأجنبية كما الأجنبية يحرم النظر إلى الأجنبي عليها، هل هذه تختص بالأحياء؟ لا إشكال فيها. أما هل تشمل الأموات التي هي الأموات بمنزلة الجمادات؟ أكثر الفقهاء يقولون بجواز النظر، إلا إذا ترتب عليه عنوان آخر، عنوان إثارة الشهوة أو غير ذلك، إذا مطلب في الحياة لا يجوز النظر إلى الأجنبية أصلا، المرأة لا يجوز، وفي الممات أيضا هل هذا حمومات تشمل؟ لا، العمومات منصرفة إلى الأحياء لا تشمل الأموات، إذ إنها بمنزلة الجواز جماد، إلا إذا دل دليل على خصوصية خاصة. عمومات حرمة النظر فهي لا تشمل الأموات كسائر الجمادات، بل ادعي نفي الخلاف فيه أصلا أنه لا يجوز ويحرم النظر إلى الأموات، أي إلى المرأة الميتة أو الرجل الميت، المرأة تنظر، نفي الخلاف فيه، مع أن حرمته لا تقتضي المساواة. على فرض أنه لا يجوز النظر للحي والميت، لا يجوز، من قال بأن حرمة النظر تقتضي المماثلة؟ هذا حكم وذاك حكم آخر، من أين نستفيد بأنه إذا كان لا يحرم علينا النظر إلى جسد المرأة أو جسد الميت الرجل يجب المماثلة حينئذ؟ هذا حكم خاص، حكم وضعي يحتاج إلى دليل، من قال بأن هذا مترتب عليه؟ لا تقتضي المماثلة حتى فيما يتوقف عليه حينئذ. وأما إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة، أما أنكم تمسكتم بإطلاق ما تقدم من الأخبار على اعتبار المماثلة هي لا تشمل المقام، فإن الوارد فيها المرأة والرجل، والمرأة والرجل منصرفتان عن الصبية والصبية، فلا تشمل المقام أيضا، إما انصراف أو موضوعا خارج. هناك وارد الرجل والمرأة، عنوان الرجل وعنوان المرأة، وهما عنوانان مستقلان لا ينطبقان على الصبي والصبية. أما إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة فهو غير شامل للمقام، لأن موضوعه المرأة غير الشاملة للصبية أو منصرفة عنها، لا إشكال في أن لفظ المرأة ينصرف عن الصبية، حينئذ لا تشمل المقام. إلا أنه قد يستشهد برواية ينافي هذا موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إنه سأل عن الصبي تغسله امرأة، قال عليه الصلاة والسلام إنما يغسل الصبيان النساء. معروف هذا، سيرة جارية عند قديما وحديثا، من يغسل الصبيان؟ النساء، وهذه سيرة جارية. فالإمام إنما يريد أن ينبه على أنه هذه سيرة جارية عند الناس، إنما يغسل الصبيان النساء. وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال عليه الصلاة والسلام يغسلها رجل أولى الناس بها. نأتي لكلمة أولى، هل المراد بالأولى هو الأولى الذي تقدم في الروايات أولى بالوراثة أولى بالكذا، أو هنا يراد منه الأولوية، الأولى أن يغسلها هذا نعم امرأة فيغسلها رجل أولى الناس بها، فاختلفوا في كلمة أولى، فلذا صارت هذه الرواية مجملة، لا يمكن الاستشهاد بها بالمقام. ولذا قالوا بأنه ولكن إعراض الأصحاب عنه أوهنه، ويمكن التقييد فيه بالأولى على بيان الأولوية فقط، مجرد أولوية لا الأولى الذي موجود في تلك الروايات المتقدمة أن أولى به الحق بميراثه وغير ذلك الآب وغير ذلك، لا على اعتبار المماثلة في المغسل حينئذ. إذن لا مانع من الأخذ بإطلاق ما دل على كيفية الغسل. نرجع إلى روايات كيفية الغسل، إذ لم يرد فيها أن كيفية هذا يكون فيها مماثلة غير مماثلة إطلاق ماذا. هناك الرافع للشك في اعتبار المماثلة، كل مورد علمنا باعتبار المماثلة لا يمكن الاعتماد على هذا الإطلاق، نقيد هذا الإطلاق. وأما إذا كنا شككنا في اعتبار المماثلة نرجع إلى إطلاق ما دل على كيفية الغسل ويشمل الصبية والصبية بعد وهن هذه الأخبار التي تمسكوا الأدلة التي تمسكوا بها، وهذا صحيح لا إشكال فيه. وأما الأخبار قلنا بالقول الأول أنه يجوز للرجل أن يغسل الصبية ويجوز للمرأة أن تغسل الصبي لروايات. أخبار التي تدل على القول الأول منها خبر أبي النمير مولى الحارث ابن المغيرة أو الحارث ابن المغيرة، قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء، فقال عليه الصلاة والسلام إلى 3 سنين. ومنها موثق عمار المتقدم، هو نفس هذه الرواية يمكن الاستشهاد بها في المقام، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال يغسلها رجل أولى الناس بها. بعد رفع الإجمال هل مقدار نستفيد أنه يجوز أو لا يجوز يغسله؟ يقول يغسل الرجل. الآن المراد من الأولى أي شيء؟ إذا كنا قلنا بالأولى ليس الأولوية التي هو المبحوث سابقا، بل الأولوية هنا خذ هذا المعنى أي لا يعتبر المماثلة. مجرد بعد حمله على مجرد الأولوية لإعراض الأصحاب عن اعتبار القيدية حينئذ، على فرض أنه مراد منه الأولى بذلك المعنى الذي تقدم، أعرض الأصحاب عن القيدية حينئذ فيحمل على مجرد الأولوية، هذا هو الذي ذكروه. لكن الرواية كانت هذه الأولى دالة على ذلك ما بإشكال، الثانية إذا تصرفنا في دلالتها يمكن الاستشهاد بها. استدل أيضا له بإصالة البراءة عن اشتراط المماثلة، نشك في أن الصبي والصبية لا يجوز إلا المماثلة، نشك في ذلك إصالة البراءة جارية في المقام، هذا الأصل صحيح. بعد عدم شمول إطلاقات أدلة اعتبار المماثلة لما ذكرنا بأن تلك الإطلاقات منصرفة عن الصبي والصبية، الوارد فيها رجل وامرأة، والرجل والمرأة لا يشملان الصبي، منصرفة عنها. ويمكن الاستدلال عليه بالسيرة المتشرعية قديما وحديثا على تغسيل النساء للصبي كما يظهر من موثق عمار، حيث سأل الإمام قال إنما يغسل النساء إنما يغسل الصبيان النساء، هذا أمر عادي كان سابقا وهنا وفي عصرنا هذا، النساء تغسل الصبيان لا إشكال في هذا الأمر، فحينئذ الحكم صحيح ولا إشكال فيه. ويمكن الاعتماد على استصحاب جواز المس والنظر الثابتين حال الحياة في الجملة كما تقدم، هذا الصبي والصبية حال الحياة يجوز النظر، يجوز المس، يجوز المس والنظر، نشك في ارتفاعهما بعد الموت استصحاب الجواز جارين ولا إشكال فيه كما تقدم سابقا. ثم إن الظاهر من خبر ابن النمير جواز تغسيل ابن ثلاث، هل مراد ابن ثلاث الدخول في الثلاث أو النهاية الثلاث؟ الظاهر هو الثاني، ابن ثلاث سنين يعني إلى غاية الثلاث سنين، بحيث يكون الغاية داخل في المغياحين. إذن المراد من ابن ثلاث إلى نهاية ثلاث، فيلحق الغاية حكم ما قبلها، فالغاية حكمها حكم ما قبلها، وهو المنسوب إلى المشهور والمدعى عليه الإجماع. لكن ظاهر الشرايع والعلامة التحديد بما دون الثلاث، قال بأنه لا، أن الصبي ما لم يصل إلى ثلاث سنوات، والصبية كذلك. ويمكن أن يكون مرادهما ما هو المشهور، ابن ثلاث أنه ما دون الثلاث، أي أنه هو هذا أي ثلاث سنوات، أقل أكثر من ثلاث سنوات لا يصل. هذا يمكن أن نرجع قولهما إلى مقالة المشهور، بحيث يدخل الغاية في المغياة أيضا. وعن المقنعة والمراسم، إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسلته من فوق ثيابه، وصبهان النساء غسلنه من فوق ثيابه، وصبين عليه الماء صبا، ولم يكشفن له عورة، ودفنوه بثيابه بعد تحنيطه، وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم، وكانت أكثر من ثلاث سنين، غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها. وعن المدارك، دوران الجواز مدارك جواز المس والنظر. فصار هنا أقوال أربعة، قول الأول ما ذهب إليه المشهور، قول الثاني أنه للصبي لا يجوز تغسيل الرجل للصبية، قول الثالث هذا ما ذهب إليه في المقنعة والمراسم بأنه ما زاد عن ثلاث أو خمس سنين لا يجوز تغسيله الرجال بل يدفنوه كذا، القول الرابع هو المدارك الذي دوران الجواز مدار جواز المس والنظر، كل مورد جاز المس والنظر يجوز تغسيله، كل مورد لا يجوز المس والنظر فلا يجوز تغسيله إلا المماثل. هذا عن سيد المدارك رحمه الله. أما قول صاحب المدارك فهو غير ظاهر، لا يقوم دليل الميل، إذ أن المماثلة شيء كما ذكرنا، وجواز النظر وجواز المس شيء آخر، لا ربط بينهما، ذاك حكم شرعي وهذا حكم وضعي أيضا، لا بد من دليل يقوم عليه. أما من مجرد جواز النظر نستفيد بأنه يجوز المماثلة، ومن عدم جواز النظر لا يعتبر لا يجوز، هذا ما لا يدل على غير ظاهر، لأن حرمة المس والنظر تكليفا لا ترتبط باعتبار المماثلة في صحة الغسل الذي هو محل الكلام، أمران مختلفان، ذاك حكم تكليفي وهذا حكم وضعي لا بد من قيام الدليل عليه. وأما قول صاحب المقنعة والمراسم فلا يظهر له مستند إلا ما أرسله في التهذيب، قال روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. ومرسل الفقيه عن جامع محمد بن الحسن في الجارية تموت مع الرجال في السفر، قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت. لكن الخبران مطروحان لقصور السند مرسلتان، واضطراب المتن وإعراض الأصحاب عنهما، فلا يمكن الاعتماد عليهما، فالمتعين هو ما ذهب إليه السيد المصنف رحمه الله الذي هو المشهور، ابن 3 سنين وبنت 3 سنين لا تعتبر المماثلة بينهما، فيجوز للرجل تغسيل الصبية ويجوز للمرأة تغسيل الصبي إذا كان في عمرهما 3 سنين، ثم يذهب إلى حكم آخر.